من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد أولا أعتذر عن غيابي الحلقة الماضية وهذا لعذر حال دون حضوري لهذا الموعد وأنا عادتي أن لا أخلف هذه المواعيد والدرس بالنسبة لي موعد والمواعيد ربما الناس يضربونها مع بعضهم بعضا أي يعد الأخ أخاه وأنا أعد إخواني جميعا فلا يستقيم أن أخلف هذا الوعد أو أتأخر عن هذا الموعد إلا لعذر قاهر والله تبارك وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها وفي هذا المقام أردت أن أتحف هذه المقدمة بقصة أخبرنيها اليوم أحد إخواننا عن أحد مشايخنا رحمة الله تبارك وتعالى عليه وهو الشيخ الغديان الذي كان من أبرز العلماء في مثل هذه القضايا أي في مثل المحافظة على مواعيده لا يكاد يخلف موعدا البت عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول هذا الأخ كانت أمنيتي أن ألتقي بالشيخ الغديان من سنوات يقول بكثرة ما كنت تذكر لنا من أخباره في دروسك ومن بعض خصائصه عليه رحمة الله وهذا إذا كان بعضكم يذكر هذا كنت ذكرت في طريقة الشيخ الغديان عليه رحمة الله في الإجابة على الأسئلة وأن أسئلته يقرأها بنفسه ويجيب على ما يراه مناسبا ويعلق على ما لا يراه كذلك يعني يعلق على ما لا يراه أو ما لا يراه يصح للإجابة وقد ذكرت أنه كان يطوي الورقة ويضعها في جيبه ويقول هذا إما تعليقا يقول هذه المسألة لا تهمك أو هذه المسألة لا ينبغي طرحها أو ما إلى ذلك عليه رحمة الله قال فسبحان الله، فلما وفق الله عز وجل وكان له مجلس في الحرم حضرت ذلك المجلس، فإلى الصورة التي كنت تذكرها لنا وكانت عالقة في ذهني وجدتها بين يدي، أي رأيت هذه الطريقة من الشيخ الغديان عليه رحمة الله، ويقرأ الأوراق، يجيب على ما يجيب، ويضع ما يضع في جيبه ويعلق بمثل هذه التعليقات. يقول فأردت أن يضرب لي موعدا لمسائل عندي، فضرب لي موعدا غدا في صلاة الظهر. فلما قال كان الغدو وكان الموعد، لقيت الشيخ ثم اعتذر مني وقال لي لقد اتصلوا بنا ليلا باجتماع طارئ للجنة الدائمة صباح اليوم في الطائف، قالوا المشايخ كلهم موجودون هناك إلا أنا لأجل هذا الموعد الذي ضربته لك. ضرب موعد لطالب لا يعرفه لأول مرة يلقاه لمسائل أخبره أنه عنده مسائل، ثم لما لقيه اعتذر منه لأنه لا يستطيع أن يتأخر أكثر من ذلك، وذهب الشيخ لاجتماعه مع المشايخ عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى. الشاهد في معرفة هؤلاء لقدر المواعيد وحسن احترامها، وأنا دائما وأبدا خاصة في هذه المواعيد العلمية على الإنسان أن يكلف نفسه ما يطيق، لا يكلف نفسه ما لا يطيق. يأتي الشباب من الغرب لمحاضرة يجيبهم بالقبول، ويأتي آخرون من الشرق لكلمة ويقبل دعوتهم، وقد يكون في وقت واحد. كيف يفعل هذا الإنسان؟ الواجب عليه أن لا يعطي الموعد إلا إذا علم وغلب على ظنه أنه سيفي بوعده ويحفر موعده. ثم واصل إلى ما كنا توقفنا عنده في هذا الموعد من المواعيد العلمية المتعلق بتفسير كلام ربنا تبارك وتعالى من تفسير الإمام السعدي عليه رحمة الله جل وعلا. والصورة كعهدنا بها هي صورة الصافات، وكانت الآية التي كنا توقفنا عندها هي قول الله جل وعلا في قصة خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام: فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذا السياق ما زال في ذكر ما كان من خبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وسبق أن قلنا أن الله تبارك وتعالى في هذه الصورة المباركة بدأ بأبي البشر نوح عليه السلام، ثم ثنى بأبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وفي هذا كله تثبيت لقلب نبيه عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر الذي سبقه إليه هؤلاء الخيرة البررة من المصطفين الأخيار من أنبياء الله جل وعلا ورسوله، وكلا النبيين من أولي العزم من الرسل، نوح عليه السلام وإبراهيم عليه السلام. قال الله تبارك وتعالى قبل ذلك: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين. وقلنا أن هذا في هجرة إبراهيم عليه السلام، في هجرة إبراهيم عليه السلام من بلاد الشام إلى مصر، ودعائه تبارك وتعالى، دعاء ربه تبارك وتعالى أن يرزقه من الصالحين، أي أن يرزقه الذرية الصالحة. وبينا كلاما وذكرنا كلام أهل العلم في حقيقة الصلاح، وأن الصلاح لا يكون كذلك إلا إذا جمع صاحبه بين صلاح الظاهر وصلاح الباطن. وصلاح الباطن يكون أولا بتحقيق توحيد الله جل في علاه، التوحيد الخالص الذي هو أساس هذا الدين وأصله المتين. ومن حقق التوحيد وكان مخلصا لله جل وعلا في توحيده فإن أعماله بعد ذلك ستكون كذلك. ومن ضيع هذا الأمر لا ينفعه عمل بعد ذلك، وأنى له أن يصلح البنيان والأساس خرب، هذا لا يستقيم أبدا. فدعا ربه تبارك وتعالى، وكانت استجابة الله تبارك وتعالى بعد ذلك. قال الله عز وجل: فبشرناه بغلام حليم، والفاء تفيد الترتيب وتفيد كذلك سرعة الإجابة، أن الله تبارك وتعالى استجاب له مباشرة. قوله قال الشيخ: فاستجاب الله له، وقال: فبشرناه بغلام حليم. البشارة هي الإخبار بما يسر المرء، إذا أخبرت غيرك بما يسرهم هذا يسمى بشارة، وإذا أخبرتهم بما يخوفهم هذا يسمى نذارا. ولهذا من وظائف الأنبياء أنهم مبشرون ومنذرون، رسلا مبشرين ومنذرين، كما قال الله تبارك وتعالى في حقهم وفي بيان وظيفتهم: يبشرون من يبلغونهم بما يسرهم، والذي يسرهم هو حسن الجزاء والثواب لمن كان صالحا منهم، لمن كان صالحا يخبرونه بما يسره. وأن يلقى العبد هذا الجزاء الحسن يرحمك الله عند ربه جل وعلا المنان الرحمن الرحيم الجواد الكريم، لا شك أن هذا يسره أيما سرور. بل إن هذا السرور وهذه الفرحة لا يعدلها سرور البتة. أن يبشر المؤمن وخاصة في بعض الساعات. ولهذا من رحمة الله جل وعلا بعباده الصالحين أنهم يبشرون عند خروج روحهم في هذه الحياة، وأنهم يبشرون كذلك عند الحشر، وأنهم يبشرون كذلك عند دخول الجنة. ويبشرون قبل هذا كله من أنبياء الله جل وعلا ورسوله. وفائدة هذه البشارة أنها ترغب في الخير وتدعو إليه. المؤمن إذا علم هذا وأيقنه ووجدت هذه الإشارة طريقة إلى قلبه فإنها ستدفعه إلى صالح الأعمال وترغبه في فعل الخيرات. ولهذا كانت هذه الفائدة وهذه الوظيفة التي هي من وظائف الأنبياء هي نظيرة الترغيب والترهيب الذي جاء به هؤلاء. الترغيب والترهيب، الترغيب يكون بالإشارة والترهيب يكون بالنذار، بأن يخبروا بما يخوفهم وما يخوفهم ما أعده الله تبارك وتعالى لمن حاد عن أمره أو كفر بربه تبارك وتعالى من العذاب العظيم يوم القيامة أو العذاب المقيم يوم القيامة. وهذا لا شك ولا ريب يخوف العباد. والصحابة رضي الله تعالى عنهم، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا بشرهم أو أنذرهم أو إذا رغبهم أو رحبهم كانوا كأنهم رأي العين. وهذا لقوة إيمانهم بربهم تبارك وتعالى وقوة تصديقهم عن الله عز وجل، عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلاهما وحي. ومع هذا كله، مع شدة يقينهم على هذه النصوص بحيث لا يرتابها شيء من الشك أو الريب البت. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه أهل الإيمان، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه أهل الإيمان. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله، قال: فبشرناه بغلام حليم. قال: وهذا إسماعيل عليه السلام بلا شك، هذا إسماعيل بلا شك. وفي هذا إشارة لمن خالف في هذا وذهب إلى أن الذبيح هو إسحاق، إلى أن الذبيح هو إسحاق. والصحيح من أقوال أهل العلم الذي لا شك فيه ولا ريب أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام. ما صح عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أن الذبيح إسحاق أبدا أبدا. وقد حقق في هذا الكثير من أهل العلم، ومن أفضل وأجود هذه التحقيقات ما نجده في تفسير أضواء البيان للشيخ محمد الأمين الشنقيطي عليه رحمة الله تبارك وتعالى عند هذه الآية أو عند هذه المسألة، وأثبت بالأدلة من القرآن أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام. وفي هذا وفي هذه الآيات دليل على ذلك كما سيظهر لنا. قال: فإنه ذكر بعده البشارة وبإسحاق. وهذا دليل من الأدلة، لما كانت البشارة الأولى بهذا الغلام ثم جاءت البشارة الثانية بغلام آخر سماه الله تبارك وتعالى سماه الله جل وعلا، ألا وهو إسحاق. علم أن الأول الذي لم يسمى ابنه الثاني، ولم يكن لإبراهيم ولم ينجب إبراهيم عليه السلام إلا ولدا، أكبرهما إسماعيل ثم إسحاق. الأول إبراهيم، الأول إسماعيل وهو الذي كانت أمه هاجر، والثاني إسحاق والذي كانت أمه سارة زوج إبراهيم عليه السلام. قال وبإسحاق، ولأن الله تعالى قال في بشرى بإسحاق فبشرناها بإسحاق أي زوجة، ومن وراء إسحاق يعقوب. قال وهذا دليل آخر على أن الدليل هو إسماعيل، لأنه لا يعقل أن الله تبارك وتعالى يبشره بالغلام ثم يبشره بذرية من بعده، يعني يبشره بأن هذا الغلام سيجد غلاما آخر، ثم يؤمر بذبحه هو. يعني لو كان هذا كذلك لعلم إبراهيم عليه السلام أن هذا الغلام لن يذبح، لأن التصديق بكلام الله تبارك وتعالى واجب ومتعين. وإذا أخبر الله عز وجل أنه سيرزقه إسحاق وأنه سيرزقه من وراء إسحاق يعقوب، سيكون ذلك لا شك ولا ريب. فعلم يقينا أن الذبيح ليس هذا المبشر بغلام من بعده، أن الذبيح هو الأول وهو ولده الأكبر وهو إسماعيل عليه السلام. أمر آخر أن إسحاق ما كان في أرض الحجاز ولا استوطنها، ومعلوم يقينا أن الذي سكن أرض الحجاز واستوطنها من ولد إبراهيم هو إسماعيل عليه السلام. فعلم كذلك بالدليل الثالث أن الذبيح ليس إلا إسماعيل عليهم جميعا الصلاة والسلام. فدل على أن إسحاق غير الذبيح. ووصف الله إسماعيل عليه السلام بالحلم، وهذا في قوله فبشرناه بغلام حليم. قال الشيخ وهو يتضمن الصبر وحسن الخلق وسعة الصدر والعفو عمن جنى، هذا في معنى الحلم الذي وصف الله جل وعلا به هذا النبي الكريم. ولا بد أن نعلم أن الأنبياء يوصفون بالمكارم كلها وخصال الخير جميعها. الأنبياء كل المكارم يوصفون بها، منزهون عن كل المساوئ والمبادئ، كل الأخلاق السيئة الفاسدة الأنبياء منزهون عنها، لأن حقيقة التخلق بالخلق الحسن لا يكون ولا يتحقق إلا بأمرين: التخلية ثم التخلي. التخلية بأن بأن يتنزه عن كل الرذائل. النبي لا يكون كاذبا، وليس الكذب من خصاله أبدا. النبي لا يكون قانطا، والقنوط ليس من أخلاقه أبدا. النبي لا يكون خائنا. هذه الصفات، جميع هذه الصفات من أعظمها إلى أدناها، من أعظمها، لأن في باب الأخلاق هناك أخلاق عظيمة، سواء كان في ما كان من مساوئها أو ما كان من مكارمها. من مساوئها من الأخلاق أخلاق كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يتعوذ بالله جل وعلا منها. من المساوئ أخلاق هي بريد الكفر، هي بريد الكفر. ولهذا قال ابن القيم: أركان الكفر أربع، وعد منها كبار هذه الأخلاق السيئة وأخطر هذه الرذائل على الإنسان، كالكبر والحسد والحقد وما إلى ذلك من هذه الأوصاف الذميمة التي لا يتصف بها الأخيار، والتي نزه الله جل وعلا عنها هؤلاء، أي أنبياؤه ورسله. وهذا قبل بعثتهم، هذا قبل بعثتهم. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل بعثته، وهذا كأن الله يهيئ أنبياءه. وعلى هذا الأساس يكون الاصطفاء والاختيار، يصطفيهم الله جل وعلا بعد أن كانوا في أقوامهم أحسن الناس وأفضل الناس وأكرم الناس، يصطفيهم الله جل وعلا، أن يختارهم الله تبارك وتعالى بالرسالة ويجعلهم أنبياء، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير القلوب، فاصطفاه لرسالته، جعله رسوله، بل خاتم الأنبياء والمرسلين، بل سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما كان يعرف في قومه إلا بالصادق الأمين، صعودا لا يعرف في قومه نبينا عليه الصلاة والسلام إلا بالصادق الأمين، يتميز بها وبغيرها من المكان. هذه الأخلاق تميز بها الصدق والأمانة مما تميز به، وإلا كل مكان كان متصفا بها. ولهذا لما أوحي إليه وجاء جزعا خائفا إلى بيته، واستقبلته زوجته أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها، كيف كان جواب خديجة لما رأت هذا الفزع في رسول الله، وهذا الخوف بسبب ما حدث له لما نزل عليه الوحي وكان ما كان؟ قالت: إنك تقرئ الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوادر الدهر. هذه كلها من المكارم والخصال الطيبة الحميدة والأخلاق الكريمة. ثم قالت بعد ذلك: كلا لا يخزيك الله أبدا، مثلك لا يخزيه الله جل وعلا. هذا لنعلم أنهم كانوا يعتقدون
وهذا يدل على رجاحة عقل هذه المرأة الصالحة المباركة. تعتقد هذا أن جزاء الإحسان الإحسان، جزاء الإحسان الإحسان، الذي يحسن في الدنيا بكل معاني الإحسان فإنه لا يلقى إلا إحسان من قبل ربه تبارك وتعالى. والنصوص على هذا كثيرة وكثيرة جدا، من مثل قول الله جل وعلا: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وقول نبينا عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن. هذه الصفات يتصف بها ربنا تبارك وتعالى، يتصف بها ربنا جل وعلا. فلا يجازي أهل الإحسان إلا بالحسنى، ولا يجازي أهل الرحمة إلا بأضعاف أضعاف أضعافها. رحمة الله جل وعلا واسعة، مهما يرحم هذا المخلوق فإن سعة رحمة الله جل وعلا عمت الخلق جميعا. فكان هذا أصل من الأصول ومن العقيدة في الإيمان بالأنبياء والمرسلين، أن الله تبارك وتعالى أكرمهم ورزقهم من هذه الخصال الطيبة، يعني هذا من رزق الله لهم، لأننا نعلم أن الأخلاق إما أن تكون جبلية وإما أن تكون مكتسبة. الأنبياء قبل أن تكون أخلاقهم مكتسبة كانت جبلية، الله عز وجل فطرهم عليها كما فطر غيرهم، يعني حتى غير الأنبياء، كما جاء في حديث الأشج لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنس. هذه الخصلة التي وصف الله جل وعلا بها إسماعيل عليه السلام، خصلة يحبها الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأشد واحد من كرماء العرب، ثم أصبح بعد ذلك من نقباء المسلمين لأنه كان نقيب قومه، وأسلم بعد ذلك، وجاء هو وقومه وفد من قومه للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أسلموا يتعلمون دينهم. فلما رآه بشره، هذه بشرى، فلما رآه أي النبي صلى الله عليه وسلم بشره، وهذا فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبره الوحي بوفادة هذا الرجل عليه وبكرامة الله جل وعلا له، فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بهذه البشرى لأنه ساعده بعد ذلك، وهذا من ذكائه وعلو قدره. قال: أهو شيء جبل الله عليه أم شيء اكتسبته يا رسول الله؟ قال: بل شيء جبلك الله عليه. فقال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ورسوله، جبله الله جل وعلا على هذا الحج. فهذه الخصلة الطيبة المباركة التي يحبها الله جل وعلا وصف بها نبيه إسماعيل عليه السلام. وكما قلت أن الخصال الطيبة مما يتصف به جميع الأنبياء، ولما كان الأنبياء يتفاوتون في القدر والمنزلة، هذا التفاوت يكون بحسب هذه الصفات وبقدرها في كل واحد منهم. إبراهيم عليه السلام أفضل من إسماعيل عليه السلام وهو أبوه، هذا النبي الكريم خليل الرحمن الأول وصفه الله جل وعلا في كتابنا وصفا عظيما فقال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. الأمة هو الجامع لخصال الخير كلها، قيل الأمة هو القدوة، القدوة لغيره، ولا شك ولا ريب أن الأنبياء هم قدوة الناس وقدوة أقوامهم، وآخرهم نبينا عليه الصلاة والسلام الذي قال في حقه رب العزة والجلال: ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالأمة هو الجامع لخصال الخير كلها. ولو جئت إلى خصال الخير في نبينا عليه الصلاة والسلام ما وقفت، ما وقفت عند أي خصلة كريمة أو خلق حسن أو مكرمة إلا ووجدت نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أول الناس فيها وأفضلهم على الإطلاق، أول الناس فيها وأفضلهم على الإطلاق. وهذا بشهادتي، أولا بشهادتي رب العالمين جل في علاه الذي قال: وإنك لعلى خلق عظيم، بهذه المؤكدات. وشهد له بذلك الواصفون ممن عايشوا وعرفوه على الحقيقة، وصفوه بتلك الأوصاف: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، أجود الناس. هذا الوصف في قوم عرفوا بالجود، العرب قوم جود وكرم، عرفوا بالجود، والجود سجية فيهم، والبخل مذمة يستنكفون منها ويستقبحونها أشد الاستقباح. العرب كان إذا نزل الطير ولا يضاف كان الكبير عظيم. احنا الأمر عام، الأصل أن الضيف لا يستضاف، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ ما تقول حبيت تفهموني بأنكم يعني أهل ضيافة؟ ها؟ أنا دائما عندي قصة تاع صاحبنا هذا، لما وصلنا البيت وقال كشفها على وجه القهوة، هذه ضيافتنا. أما العرب أقلهم وأدناهم كرما وجودا، إذا نزل الضيف كانت ذبيحة، كانت الذبيحة في بيته كيفما كان، يجود بما عنده، يجود بما عنده. وحتى كان منهم مضرب المثل في هذا الكرم والجود، إبراهيم عليه السلام كان لا يأكل وحده أبدا، إذا وضع الطعام بحث عمن يشاركه طعاما، سجية خصلة طيبة. نبينا صلى الله عليه وسلم يصفه ابن عباس في هذا الوصف: كان أجود الناس، كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، فداه أبي وأمي. هذا النبي الكريم من جوده، من جوده يأتيه الأعراب وقد أهديت له عباءة حلة جميلة لبسها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فازدادت جمالا لما وضعت على كتفيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني الحلة ازدادت جمالا، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم ازداد جمالا. جاء الرجل قال يا رسول الله ما أجمل هذه الحلة، لو أعطيتني إياها، لو أعطيتني إياها. جلس النبي صلى الله عليه وسلم ثم لما قام نزع العباءة وأعطاها الرجل. الصحابة ممن كان في المجلس جاء في نفسه شطم الولد اللي ما يحسبها، يعني لسان حال حاجة لأمثال هؤلاء أن يكون فيهم واحد بمثل هذا الوصف، ولكن انتهى قال والله ما سألته إياها لألبسها ولكن لتكون كفني. وكانت كذلك، لما مات هذا الرجل أوصى أن تكون هذه الحلة التي أهداه إياها نبينا صلى الله عليه وسلم هي كفنه، هي كفنه. وقف على ذلك من الأخبار في جوده وكرمه. الله جل وعلا نزل آية، وكلكم يقرأ تلك الآية ويحفظها، والتي جاءت في وصف الصحابة، وهي نزلت في حق واحد منهم ألا وهو أبو طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هي قول الله جل وعلا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه الآية الكريمة نزلت في حق رجل جاء ضيف للنبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل النبي إلى نسائه هل عندكم من شيء؟ فكان الجواب من جميع النساء أنه لا يوجد عندنا إلا الماء، لا يوجد في بيت رسول الله إلا الماء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام من يضيف هذا الرجل؟ فقال أبو طلحة أنا يا رسول الله، ولا يدري ما عنده، ما يدري وش عنده في بيته، ولكن جبلوا على هذا الكرم. قال أنا يا رسول الله. وصل إلى بيته ماذا عندكم؟ قالت ما عندنا إلا هذا الطعام، طعام الأولاد، طعام الأولاد فقط، عشاء الأولاد، ما يكفي الأولاد فقط. فقال الرجل إذا حضر وقت الطعام فنومي الأولاد، يرقدوا ما يأكلوش. هذا الرجل والمرأة الصالحة كذلك، لو وجد هذا الرجل في أيامنا نخشى أنه إذا دخل لبيته بضيفه هذا لا صرعه الجذوب على رأسه، صح ولا لا؟ ولكن الكرم فيهم جميعا. ثم إذا قال إذا وضعنا الطعام لهذا الضيف أصلي السراج، يعني أعني نفسك كأنك تصحي السراج ثم أصليه حتى يأكل الضيف وحده، هما يبدأوا غير يتربعوا والضيف يأكل. لما أصبح أبو طلحة ورآها النبي عليه الصلاة والسلام قال لقد ضحك الله من صنيعكما البارحة، وأنزل الله جل وعلا هذه الآية في وصف هؤلاء الخيار البرر. هذا الصحابة اللي قال فيهم ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله أجود الناس، يعني مع وجود الأجودين من أصحابه وقبل أصحابه من العرب الذين نشأ فيهم رسول الله وترعرع، وعائلته كانت عائلة الكرم، لأن آل عبد المطلب كانوا أهل سقاية الحديث في مكة، بيتهم بيت ضيافة وإطعام وسقاية، هذا في كرم في هذا الخلق. قس على ذلك الأخلاق الأخرى. من هذه الأخلاق ربما استطردنا فيها، ولكن هذا يسر بنا ذكره لأنه متعلق بخلق متميز في الإسلام. هذا التميز أن هذا الخلق هو خلق الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم نسبه إلى دينه، قال: إن لكل دين خلق، وخلق الإسلام أسوأ، وخلق الإسلام الحياة أحسن، قول مثلا حتى إذا أخطأت من عقول، وخلق الإسلام الحياة. هذه الصفة، هذه الخصلة، هذا الخلق الكريم اللي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: الحياء خير كله، والحياء لا يأتي إلا بخير. كيف كان حياء نبينا عليه الصلاة والسلام؟ كيف كان حياء النبي؟ وهذه الصفة اتصف بها قبل نبينا ربنا جل في علاه كما يليق بجلاله وعظمته. إن الله حيي ستير يحب الحياة. كيف اتصف نبينا صلى الله عليه وسلم بهذه الخصلة وبهذا الخلق؟ من يذكرنا بهذا؟ أحسن، وصفه الواصفون الذين عايشوه وعرفوه، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء، أشد مقاس مثل أشد حياء من العذراء في خبرها. العذراء هي البنت، أهل اللغة يعرفونها وحد التعريف مختصر، وأنا من خلال هذا التعريف دائما نقول أنه هذا النوع منقرض الآن، انقرض هذا النوع، كما بعض المخلوقات يقولوا علماء الطبيعة انقرض، الديناصور انقرض. العذراء قالوا هي البنت التي لا تعرف الرجال، البنت التي لا تعرف الرجال، ما تعرف غير محارم لها، بوها وبوها وجدها وعمها وخالها، باقي الرجال لا تعرفهم، لا تراهم ولا تجالسهم، ما تربت في مجالس الاختلاط، ولا ذهب حياؤها بشاشات التلفاز ترى العاشق يقبل عشيقته وهي مع أمها وأبيها وأخيها، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ما ذهب حياؤها أبدا، بل الحياء ملازم لها، بل هي مضرب المثل للحياء. كانوا يضربوا مثل بالحياء بهذا النوع، بهذه البنت العذراء في خدرها، وخدرها هو قعر بيتها داخل الدار، لكن لا بركونة لا شرفة ولا مخزن، داخل الدار قعر البيت.
كيف الجمعة في العقالة الآن ونستدر للعقود؟ الموضوع حديث النبي صلى الله عليه وسلم تغشي، جزاه الله خير.
معلش مثلا نكمل الاذان ونكمل الحديث. فهذا إذا حياة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقف على ذلك سائر المكارم والمكرمات التي يتصف بها أمثال هؤلاء. قال بعد ذلك رب العزة والجلال: فلما بلغ، قال الشيخ الغلام، أي فلما بلغ الغلام السعي، وهذا بقوله فلما بلغ معه السعي، قال يا بني، أي أدرك أن يسعى معه، أدرك أن يسعى معه. السعي منه من قال من المفسرين أنه مجرد المشي، يعني كبر إلى سن المشي لما ولى يمشي، وهذا يعني يكون صغيرا جدا، لأن الإنسان يبدأ أو الصبي يبدأ المشي ربما من السن الثالث الرابع قبل سنة عنكم ها؟ ممكن يا أخوان المهم المهم من المقاييس السعي مجرد المشي، يعني حملوا اللفظ على ظاهره. ومنهم من قال السعي بمعنى يسعى معه في التكسر وفي حمل مشاق الحياة وما إلى ذلك، يعني ما هوش المعنى الظاهر بل بمعنى التكسر في الرزق، يسعى مع أهله ويكون معينا له. وهذا من فائدة الذرية، من فائدة الذرية أن الآباء يستعينون بهم ويكونون عضدا لهم في أمور حياتهم. والولد الصالح زيادة على ذلك، والولد الصالح زيادة على ذلك أنه يزيد في عمله، يزيد في عمله الصالح. كل الذرية يشاركون الآباء في الأعمال، الأعمال الدنيوية، والصالحون في الدنيوية وفي الأخروية، لأن الله تبارك وتعالى يجري لهم أعمال أبنائه. قال: وبلغ سنا يكون في الغالب. إبراهيم عليه السلام يعني رزقه الله جل وعلا الولد بعد عمر طويل، يعني بعد أن كبر في السن. وتصور الإنسان يولد له هذا الولد في مثل هذا السن ثم يبلغ معه السعي، يعني يصبح يجد حاجة هذا الولد بجنبه، وكما يقال يصبح يمينه أو ساعده الذي يستعين به على أمور حياته. سنا يكون في الغالب أحب ما يكون لوالديه في مثل هذا السن، قالوا 7 سنين، وقالوا 13 سنة، وما ورد يعني دليل يرجح قولا من هذه الأقوال. يبقى الآية على ما جاءت بهذا المعنى: بلغ معه السعي، يعني أصبح صبيا مميزا، قد ذهبت مشقته وأقبلت منفعته. هذا هو الظاهر، ذهبت مشقته، لأن الصبي في بداية حياته وأيامه يشقى من حوله، يشقى من حوله، هكذا هم يعسفين، هكذا هم يتبعوفين، هكذا يحملوفين، هكذا يسكتوفين، يوكلوا، وهكذا. ثم لما يبلغ سن تنتهي هذه المشقة، مشقة من حوله، ويبدأ هو يظهر المنفعة لها، تبدأ تظهر منفعته في هذا السن بالذات. قال الله تبارك وتعالى، أو قال إبراهيم عليه السلام، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. ورؤيا المنام في حق الأنبياء متميز عن غيرهم، رؤيا المنام وحي، رؤيا المنام بالنسبة للنبي وحي، يعني إذا رأى النبي في المنام أنه يؤمر بفعل كذا كأنه أمر به في اليقظة، كأنه أمر به في اليقظة. وهذا للأنبياء فقط، حكم خاص بالأنبياء، ولا يتعداه إلى غيره مهما كان هذا الغير. ونحن عندنا أصل في هذا الباب أن الرؤى مبشرة، نعتقد هذا، وأن الرؤيا الصالحة يراها أو ترى للعبد الصالح بشرى من الله جل وعلا إليه. أما أن نبني حكم على رؤيا رآها واحد من الناس كيفما كان، صالحا عالما جاهلا، لا يبنى عليها حكم البتة. ولهذا تجد من ضلالات المتصوفة أن في بعض أعمالهم وبعض طقوسهم يستدلون بالرؤى المنامية، ودينهم دليله وحجته الرؤى المنامية. هذا يجيب وزن من الأوراد ويدعي بعد ذلك، والأوراد مما تعبدنا الله عز وجل به، ولا نذكر الله تبارك وتعالى إلا بما جاء في الكتاب وما علمنا إياه نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا نزيد على ذلك، لأنه في هذا غني عن غيره. يكفينا الذكر الذي علمه إيانا ربنا جل وعلا، والذكر الذي ذكر به النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه أمته، لا نحتاج إلى غيره أبدا. يجي واحد يقول أنا مثل ما هو عند التيجانية، الذكر الذي يسمونه بصلاة الفاتح، ها صلاة الفاتح، اللهم صل على سيدنا محمد، فالحفظ لكم سوى من تمزله لكم، ما كان يصير حظه ها؟ معليش ما راح تصفحه ها؟ فاتح لما أغلق زد ناصر الحق بالحق وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. يجيبها بهذا اللحن بعض المناطق كل بعد كل صلاة يأتون به جهرا من البدع والمحدثات. يدعي هذا الدجال أن هذه الصلاة وهذا الورد وهذا الذكر أفضل من أفضل من 60 ختمة لكتاب الله، أفضل من 60 ختمة تلاوة القرآن الحرف بعشر حسنات، والحسنة مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لا من حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. صور القرآن كل هذا يدعي أن هذا الذكر أفضل من 60 ختمة لكتاب الله. نعوذ بالله جل وعلا من مضلات الفتن. أو الآخر اللي قد رفض كذلك، نام لعلها تكون من تلبيسات الشيطان عليه، ما هو لعلها أكيد من تلبيسات الشيطان عليه، وقال وناصف الناس وقال لهم هذه الدعوة إلى الله تكون بهذه الطريقة. جماعة التبليغ هذا، جماعة التبليغ كما يقولوا هم عن أعمالهم، ترتيبهم هذا منامة، رؤيا منامية لشيخهم الأول وكبيرهم الذي علمهم السحر. قال الدعوة إلى الله تكون بهذا الترتيب، تخرج المساجد وأربع أشهر وأربع يوم ثلاث أيام، هذا التفصيل البدعي المحدث الذي عندهم. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. نتوقف عند هذا عند هذه الآية وعند هذه المسألة المتعلقة برؤيا إبراهيم عليه السلام لما أمره الله تبارك وتعالى به في حق ابنه. هذه القصة العظيمة لهذا النبي الكريم المبارك وابنه في بيان حقيقة الامتثال لأوامر الله تبارك وتعالى وتعظيم هذه الأوامر. نسأله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.